أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف خلقه وخير رسله، وبعد، نستأنف الجزء الثاني من درس فبأي حديث بعده يؤمنون. وبينا أن هذه الآية هي خاتمة سورة المرسلات، سورة المرسلات سورة مكية، والمحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها في صلاة المغرب قبل أن تقبض روحه الطاهرة الشريفة، فالمحفوظ أنها من آخر ما قرأ به عليه الصلاة والسلام. روت ذلك أم الفضل، والفضل هذا بكر العباس بن عبد المطلب، واسم أمه لبابة بنت الحارث، ويقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقد أكرمها الله بأن جعل ابنها عبد الله بن عباس حضرا عظيما من أحبار هذه الأمة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام أختها ميمونة بنت الحارث الهلالية، فهي التي روت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالمرسلات عرفا في صلاة المغرب. وانتهينا بعد الحديث عن قول الله جل وعلا: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقلنا إننا نتم الآن الحديث عن قول الله: إنا كذلك نجزي المحسنين. هذه الآية إنا كذلك نجزي المحسنين من حيث التفسير تحتمل معنيين. كم معنيان؟ لما أقول كم أنت تجيب بالرفع أقول معنيان، لكن أنا أقول تحتمل لأن مفعول به، فأنا أقول تحتمل معنيين. فلما أسألك كم تحتمل تقول كم، تقول أنت معنيان، يعني تصبح خبرا لمبتدأ. المعنى الأول أن يكون إنا كذلك نجزي المحسنين تقال لهم في الجنة، فيصبح إنا كذلك نجزي المحسنين زيادة على القول الذي قبلها: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يعني زيادة في الكرامة، زيادة في الكرامة، يعني كما أكرموا بالطعام والشراب وفواكه الجنة أكرموا باللفظ، أكرموا بالكلام. هذا واضح، هذا المعنى الأول. الاحتمال الثاني أن يكون هذا لا علاقة له بالجنة، فيصبح الخطاب للكفار: إنا كذلك نجزي المحسنين، فيصبح تزيدهم حسرة على ما هم فيه، تزيدهم حسرة على ما هم فيه. إنا كذلك نجزي المحسنين، يخبر رب العزة والجلال بعضا عن جزائه لمن أحسن. يبقى السؤال: ما هو الإحسان؟ الإحسان المراد هنا لما قال جل وعلا محسنين اسم فاعل من الفعل أحسن، من الفعل أحسن. الإحسان له ضربان، له ضربان: شيء مع الخلق وآخر مع الخالق. فأما مع الخلق فإنك تحسن إلى عباد الله، تحسن إلى عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. ومر معنا من قواعد العلم، من قواعد الدين، من قواعد الشرع، مما يمضي عليه المسلم في حياته، من القواعد التي يحتاجها كل فرد عالم أو غير عالم في كل حياته، يجب أن تعلم أن الله أمر بالعدل مع كل أحد، أمر بالعدل مع كل أحد، وبالإحسان في كل شيء. أعيد: أمر الله بالعدل مع كل أحد، وأمر جل وعلا بالإحسان في كل شيء. فمع الخلق الإحسان إليهم الإنعام، الإكرام، إغاثة الملهوف، قبول العذر، غير ذلك من العطايا. والإحسان إلى الناس مع الأحرار قيد وأي قيد. قال المتنبي: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا، هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم وملك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. إلى أن قال وقيدت نفسي في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. فالإحسان قيد. وأي قيد؟ يمنع الحر من أن يؤذي من أحسن إليه. والأول يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. أمرنا الله عز وجل بالإحسان وقال في خبر قارون أن من نصحوه قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليك. ومما يقوله العامة اليوم وهو من جميل الكلم أن البعض يقول لأخيه أو لغيره أو لمن يريد صلاحه يقول له لا يراك الله إلا محسنا. وقد حدثني بعض الناس أنه كانت له قديما طلب في وزارة كان عليها وزير صارم وإن كان رجلا يعني توفي رحمه الله نبيلا شهما لا داعي لذكر الأسماء لكنه كان وزيرا بمعنى كلمة وزير قديم رجلا صالحا معروفا. فيقول ترددت عليه مرارا أطلب منه شيء فكان فكل ما أدخل عليه يرفض ولا يقبل المعاملة. يقول ثم كتبت طلبين لها اسم بالعامية طلبين طلب بالأمر الذي أريده المتعود أن أطلبه وطلب بالاستقالة. قلت إن لم يقبل هذه المرة سأستقيل. قال دخلت عليه يقول هذا تقريبا عام 98 هجرية أو 498 هكذا. يقول فلما دخلت عليه وهو هو والرجل الوزير يعني كان يملك الصلاحية لكن كان يعتقد أنه على حق وفعلا على حق ويملك صلاحية ويرى الأمر من جهته. يقول كان عنده رجل يقول فلما ردني الوزير قال هذا الرجل للوزير يعني له دالة عليه يعرفه وإلا ما جلس عنده. قال له يا دكتور فلان لا يراك الله إلا محسنا. يقول والله إن الوزير تغير وجهه. قال هات المعاملة. وافق بكلمة هذا الذي كان جالسا وفق ماذا يقول لا يراك الله إلا محسنا. والله قالها لي رجل قبل أن يقول لي هذا الأخ قصته في مسجد الحي وأنا خارج قالها لي. فتعجبت أنا يعني أقرأ كثيرا لكن لم تمر علي قط. فلما قالها لي ذا الرجل هذا الرجل العامي يعني واحد ما يزكي نفسه والله كاد أن يقف شعر رأسي. أني دخلت البيت ما أدري ماذا أفعل. قال لا يراك الله إلا محسنا. هو قالها تهديد قالها نصح رجل عامي لا أعرفه إلى الآن من هو. ثم ضيت إلى البيت ثم سافرت بعدها بأسبوع. في السفر لقيت هذا الرجل وجلسنا نتحدث حديثا عابرا ثم أخبرني بالقصة. قل سبحان الله إذن الكلمة معهودة معروفة لكن الإنسان لا يمكن أحد مهما قرأ مهما اطلع أن يبقى محيطا لكل شيء. سبحان من وسع علمه كل شيء. فالمقصود كلمة موفقة وفق هذا أن قال لا يراك الله إلا محسنا. هي تحتمل نص وتحتمل دعاء تحتمل نصعا وتحتمل دعاء. والمقصود الإحسان إلى الناس. وأنا أقول لمن يسمعني الآن يراني يشاهدني من وراء الشاشات ممن بيده سلطة كبيرا كان أو صغيرا أميرا كان أو وزيرا مديرا كان أو لواء أي أحد إن الإحسان إلى عباد الله من أعظم القربات إلى الله. لا يرينك الله في سلطانك في منصبك في مكانك تؤذي عباده. كلما كنت قد قدمت خيرا يبقي الله عز وجل ذلك ذلك الخير وأنت لا تدري أي عمل تقدمه ترجو به وجه الله يكون هو سببا في غوثك يوم تلقى ربك سببا في غوثك يوم تفرد في بعملك في قبرك يوم يبعث الأشهاد يوم يحشر العباد. وقلت مرارا أنا في دروس سابقة ذكروا لنا أن رجلا كان عنده مزرعة وكان عياذا بالله لا يؤدي زكاتها سنين وفيه بعد عن الله بعيد، ثم احترقت تلك المزرعة ولم يبق منها شيء إلا ظلة تحتها قطط هي التي بقيت من المزرعة. وهذا وإن كان يسيرا لكن القواعد القرآنية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. المقصود هذا الشيء يسير حول الكلام عن الإحسان إلى الناس. بقينا في قضية الإحسان مع من؟ معه. هذه حكمها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حسن الأدب مع الله هو الإحسان، يرزق المرء حسن الأدب مع الله في كل أحواله، في ليله في نهاره في غدوه في رواحه في سفره في إقامته، هذا الذي يجعله قريبا من الله كما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين. هذه ويل يومئذ للمكذبين جاءت في هذه السورة في مواطن كثر، وهو أسلوب عربي معروف، وجاء به القرآن في مواطن عدة، جاء به في المرسلات، وجاء به في الرحمن، وجاء به في الشعراء، وجاء به يسيرا في الصافات، تتكرر الآية مرة بعد مرة في الشعراء، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وفي الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، وفي الصافات إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فهذا أمر محفوظ في القرآن ظاهر، وقلت ما قلت أسلوب العربي في كلامه. لكن بعض العلماء، وهذا منح إليه ابن سعد في تفسيره، يرى عندما يفسر يعني المنح الذي يأخذه، يقول ويل يومئذ للمكذبين في كل مرة يحملها على شيء. فعندما قال الله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين بعد قوله إن المتقين في ضلال وعيون، يقول ويل يومئذ للمكذبين يعني من الويل الذي يوعدون به أنهم يحرمون من هذا النعيم. وهذا حسن جدا لولا أن في الآية كلمة يومئذ، ويومئذ تشعر أن هذا متى؟ في الآخرة. لكن العلامة بن سعد رحمة الله تعالى عليه قامة وأي قامة في تفسير كلام الله، نسأل الله أن يجعل ما كتبه وخلده في تفسيره ذخرا له في البرزخ وفي الآخرة. قال الله ويل يومئذ للمكذبين، ثم قال الله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. والمعنى أن هذه الآيات التي ذكر فيها النعيم، لو قال أهل الكفر، لو قال مشرك قريش، لو قال من سلك سبيلهم، نحن الآن في الدنيا نأكل فواكه ونتمتع، فالله يرد عليهم أن هذا المتاع غير باق، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وقد قال جل وعلا في آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. وكل بلاء دون النار عافية، وكل نعمة دون الجنة فانية. كل نعمة دون الجنة ثانية، وكل بلاء دون النار عافية. فالله عز وجل يقول لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. ينبغي أن يعلم أن الآية ليست دليلا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أعيد، هذا مسألة أصولية، ليست الآية دليلا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الله قال في آية أخرى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال ربنا هنا جل ذكره وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، نأتي معنى الآية. قال بعض العلماء وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، المراد منها وإذا قيل لهم اذعنوا للحق لا يذعنون، وإنما اختير الركوع لأن الصلاة أشرف العبادات بعد التوحيد، لأن الصلاة أشرف العبادات بعد التوحيد. وإلا المراد وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، المراد وإذا قيل لهم اذعنوا للحق لا يذعنون إليه. وهذا عندي والعلم عند الله أصوب الأقوال في معنى الآية. واستدل بها العلماء هذه الآية وهو قول ابن العربي رحمه الله كما في أحكام القرآن، استدل بها على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. وقول ابن العربي هذا طبعا حق، لكن هذا ليس فيه خلاف، أجمع المسلمون على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال رب العزة فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بعد ماذا؟ بعد القرآن. ما معنى الآية؟ القرآن في المرتبة الأعلى من الصدق واليقين، فمن لم يهتدي بالقرآن ولم يصدق به فمن باب أولى أن لا يهتدي بغيره، فمن باب أولى أن لا يهتدي بغيره. وكل الشرف لأي أحد أن يكون له شأن مع القرآن، أن يكون له شأن مع القرآن. والشأن مع القرآن يختلف، يأتي على طرائق، منها وهذا أعظمها أن تقرأ به في الصلاة، أن تقرأ به في الصلاة يكون لك حظ من الصلاة فرضا أو نفلا، فرضا هذا لا خلاف فيه، نفلا في الليل أو في النهار تقرأ فيه الآيات، هذا أعظم ما يكون حالك أن يكون لك شأن مع القرآن. الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، وقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وأكمل أحوالك جعلك الله في حال كمال أن تقف بين يدي رب العزة والجلال لا يسمع قراءتك إلا نفسك ومن يحيط بك من الملكين، وترفع قراءتك للسماء تسمع نفسك تتلو كتاب ربك منفردا مع مصلاك في بيتك، لا تريد بصلاتك هذا إلا بصلاتك هذه إلا وجه الله. هذا أشرف أحوال المؤمن مع القرآن. الحالة الثانية أن يحفظ الإنسان القرآن فيكون القرآن في قلبه. الله يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الحالة الثالثة أن يقرأ الإنسان القرآن من المصحف. إن الذين يتلون كتاب الله، ومر معنا أظن في لقاء العام الماضي أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان القرآن لا يفارق حجره، مع أن عثمان أحد الحفظة، لكنه مع ذلك كان يقول إني لأستحي من الله أن يمر علي ليلة لا أتعاهد فيها كتاب ربي. فكان رضي الله عنه وأرضاه يقرأ من المصحف. هذه حالة. الحالة التي بعدها أن يكون الإنسان يقرأ من المصحف لكنه لا يقرأ كثيرا من حين إلى حين. فإذا رزق مع هذه الخمس العمل بالقرآن، وهو أنه يأتي لما عظمه القرآن فيعظمه، لما قدمه القرآن فيقدمه، لما أخره القرآن فيؤخره، ويجعل القرآن حاكما عليه والقرآن أيها المبارك وعد ووعيد وأخبار وقصص، لكنها ليست قصص صمار، إنما ذكرها الله عز وجل للعظة والاعتبار. وربنا عز وجل يقول عن هذا الكتاب العظيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمحكمه ومتشابهه ويعمل به، واجعلنا اللهم من أهله يا رب العالمين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.